أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كان الكلام في الخلاف الذي وقع بين البيانيين في أن الاستعارة هل هي مجاز لغوي أو هي مجاز عقلي، وقد عرفنا أنها بناء على الأول يكون التجوز في مرحلة الدلالة التصورية، ويكون اللفظ قد استعمل من أول الأمر في غير ما وضع له، فيكون اللفظ إنما جيء به ليخطر في ذهن المخاطب من أول الأمر ذلك المعنى المجاز. وأما بناء على كونه مجازا عقليا فيكون اللفظ قد استعمل في نفس المعنى الذي وضع له، ولكن بعد ادعاء أن المعنى الموضوع له قد حصلت فيه توسعة بحيث صار يشمل مصداقين، أحدهما ذلك المصداق الحقيقي والآخر ذلك المصداق الادعائي. فبعد تنزيل المعنى المجازي منزلة فرد ادعائي من أفراد المعنى الحقيقي، يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي مرادا منه معناه المجازي. والحاصل أن الاستعارة إذا كانت مجازا لغويا فالتجوز حاصل في مرحلة الدلالة التصورية، ولازم ذلك أن يكون هذا اللفظ قد جيء به ليخطر في ذهن المخاطب من أول الأمر معناه المجازي، ليكون مثل قولنا رأيت أسدا يرمي بمثابة أو في قوة قولنا رأيت رجلا شجاعا يرمي. فمن أول الأمر كان اللفظ أو أريد اللفظ أن يخطر في ذهن المخاطب الرجل الشجاع. وأما عندما يكون المجاز عقليا فاللفظ قد استعمل في معناه الموضوع له، ولازمه أن يكون هذا اللفظ قد أريد منه أن يخطر في ذهن المخاطب عينما وضع له، فليس التجوز على مستوى الدلالة التصورية، وإنما يكون التجوز على مستوى الإرادة الجدية. بمعنى أن الأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي قد استعمل في عين معناه الموضوع له، غاية الأمر أن المتكلم قد تجوز عقلا بأن توسع في مفهوم الأسد الذي يختزنه في ذهنه، فجعل له فردين، أحدهما فرد حقيقي وهو الحيوان المفترس، والآخر فرد ادعائي وهو الرجل الشجاع، ثم جاء بالقرينة ليدل على أن المراد من هذا المفهوم فرده الادعائي لا فرده الحقيقي، فيكون لفظ الأسد قد استعمل في عين معناه الموضوع له، ولكنه أريد منه على نحو الجد والمصداق فرده، خصوص فرده الادعاء لا فرده الحقيقي. وإنما يخطر المتكلم مفهوم الحيوان المفترس في الذهن ليدلنا ذلك الإخطار على الادعاء المذكور، حتى كأن المشبه لصيرورته أو لتنزله فردا من أفراد المشبه به فصار مما يخطر في الذهن بمجرد إخطار ذلك المفهوم العام المنطلق على مصداقه بنوعيها الحقيقية والادعائي. وهكذا ينتهي هذا الخلاف إلى فارق جوهري بين القولين، وهو أن المجاء أن الاستعارة بناء على كونها مجازا عقليا ففيها ادعاء دخول المشبه تحت المشبه به، أو فقل فيها ادعاء دخول المشبه في جملة المشبه به، أو دخول المشبه تحت جنس المشبه به. وأما بناء على كونها مجازا لغويا فالاستعارة إنما حصلت للفظ المشبه به لا لمعناه، إذ قد أطلق المشبه به وأريد منه نفس معنى المشبه، فقولنا رأيت أسدا يرمي يعني رأيت رجلا شجاعا كالأسد يرمي، فالعلاقة ليست إلا مبررا لصحة استبدال دال بدال آخر مثلي. جيد، فيمكن حينئذ أن نقول إن اللازم من كون الاستعارة مجازا عقليا صحة، أو اللازم من كون الاستعارة مجازا عقليا هو تضمنها دعوى دخول المشبه تحت جنس المشبه به، واللازم من كونها مجازا لغويا عدم دعوى دخول المشبه تحت المشبه به. ومن هنا ذهب صاحب أو القائل بأن الاستعارة مجاز لغوي عقلي، من هنا ذهب القائل بأن الاستعارة مجاز عقلي ذهب إلى حشد ما يمكن أن يكون مؤيدا لدعوى. وحاصل هذه المؤيدات أن هناك جملة من أمثلة الاستعارة وشواهدها التي لا يصح أن تكون داخلة تحت باب الاستعارة إلا إذا تضمنت دعوى دخول المشبه تحت المشبه به، فيدلنا ذلك على أن حسن الاستعارة إنما نشأ من الادعاء المذكور، فيكشف عن كون الاستعارة مجازا عقليا لا لغويا. وحاصل ما ذكر في المقام مؤيدان، الأول قول ابن العميد في مدح صاحبه وصديقه قامت تظللني من الشمس نفس أعز إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تضلل من الشمس. الشاهد في هذين البيتين هو الشطر الثاني من البيت الثاني، قوله شمس تضلل من الشمس. وحاصل ما في المقام أن الشاعر أراد أن يبالغ في حسن صاحبه فنزله منزلة الشمس، ثم تعجب بعد ذلك أنه كيف يمكن للشمس أن تكون مضللة من الشمس. والحاصل أن قوله قامت تظللني ومن عجب شمس تظلل من الشمس، أراد الشاعر أن يتعجب أن هذه النفس التي ظللته من الشمس الحقيقية هي بنفسها كانت شمسا. وها هنا حالتان أو احتمالان، إما أن يقال إن الشمس هاهنا استعارة داخلة تحت المجاز اللغوي، أو أن تكون داخلة تحت المجاز العقل. فإن كانت داخلة تحت المجاز اللغوي، يعني إن كانت الاستعارة هاهنا مجازا لغويا، لم يصح التعجب في قول الشاعر، وهذا بخلاف ما إذا كانت مجازا عقليا. بيان ذلك أن ما أن الإضلال في قوله قامت تضللني، يعني أن هذه النفس التي حالت بينه وبين الشمس قد أوقعت ظلا عليه، وإيقاع الظل ليس إلا إعداما للنور المتوجه، وإعدام النور المتوجه إنما ينشأ عن حلول جسم يمنع من انتشار الضوء وامتداده. وحينئذ فلو كانت الشمس في قوله شمس تضلل من الشمس مرادا منها المجاز اللغوي لكان قوله بمثابة قامت تضللني، ومن عجب نفس مشرقة أو حسنة الوجه كحسن الشمس وإشراقها من الشمس. ولا عجب في إيقاع الظل من نفس لها حسن كحسن الشمس. ليش؟ قال لأن هذه النفس جسم له امتداد في الأبعاد الثلاثة، فيمنع من انتشار الضوء الآتي من الشمس والساطع على وجه المستظل عليه. وإنما يحسن التعجب عندما تنزل هذه النفس منزلة نفس الشمس حتى كأنها فرد من أفراد الشمس، فتكون جرما نوريا أو نورانيا، والجرم النوراني لا يمنع من انتشار النور الأول، بل يزيده ويقوي، فيصح التعجب حينئذ. وبالجملة فلو كانت الاستعارة مجازا لغويا لكان لفظ الشمس في المقام قد استعمل من أول الأمر. في أي معنى؟ في معنى الشخص أو الإنسان حسن الوجه كحسن وجه الشمس، أو الذي له وجه حسن مشرق كإشراق نور الشمس، أو الوجه المستنير المستدير كاستنارة واستدارة الشمس. ولكن مثل هذا المعنى مما لا عجب في إيقاعه الظل عندما يحول بين الشمس وبين ما تسطع عليه الشمس، لأن هذه الشمس قد استعملت في الذات التي لها أبعاد ثلاث، أو فقل في الجسم في نفس ذلك الإنسان، ولا عجب في منع الظل في مثل هذا المقام. وهذا بخلاف ما لو نزل المشبه منزلة المشبه به حتى كأن من حال بين الشمس وبين الشاعر هي شمس، هي فرد آخر من أفراد الشمس. ولازم هذا التنزيل والإدعاء أن يثبت للمشبه كل ما للمشبه به إدعاء، والعجب من إيقاع الظل من الجسم النوراني واضح وظاهر فيحصل التعجب. وحاصل كل هذا الذي تقدم أن الاستعارة هنا لو كانت استعمالا لللفظ فيما في غير ما وضع له، أو فقل الاستعارة لو كانت مجازا لغويا في المقام لكانت خالية عن الادعاء المذكور، وهي عند خلوها عن هذا الادعاء المذكور لا يحسن أن تكون سببا للتعجب في قول الشاعر. فهذا البيت ليس مؤيدا على المجاز، على كون الاستعارة مجازا عقليا من أول الأمر وبطريقة مباشرة، وإنما هو مؤيد لكون الاستعارة متضمنة لادعاء دخول المشبه تحت المشبه به، ولأن هذا الادعاء من لوازم التجوز العقلي فيصلح لهذا البيت أن يكون شاهدا على كون الاستعارة مجازا عقلي. المؤيد الثاني قول الشاعر: لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر. حاصل البيت موقوف على شرح مفرداته. قوله لا تعجبوا من بلا غلالته، بلا هنا أخذت من بلي الثوب إذا فسد، والمراد من بلا الغلالة سرعة فساد ذلك الثوب، والغلالة ثوب يلتصق على البدن، مش ما يقال له في زمان بالبودي، يلتصق على البدن يلبس تحت الثياب الفضفاضة أو يلبس تحت درع المحارب. وقيل إنه سمي شعارا، ليش؟ قالوا لأنه يلتصق على شعر البدن. جيد، فالغلالة إذن شعار أي ثوب يلتصق على شعر البدن، وهو ثوب ضيق يرتدى تحت الثياب الفضفاضة أو يرتدى تحت الدرع. جيد، لا تعجبوا من بلا غلالته. الشاعر يريد أن ينفي العجب من سرعة فساد هذا الثوب الملاصق. وين؟ الملاصق للبدن الواقع تحت الدرع وتحت الثياب الفضفاضة. جيد، ثم يبين السبب في انتفاء هذا التعجب في الشطر الثاني. قال: إن السبب عدم التعجب، أو إن الذي يبطل العجب في سرعة فساد مثل هذا الثوب، أن صاحبه قد زر أزراره على القمر. بيان ذلك موقوف على مقدمة، وحاصل هذه المقدمة أن كل ثوب فإن له مدة من الزمن حتى يبدأ بلا ويبدأ بالفساد. فالثوب إذا بدأ فساده في المدة التي يتوقع فيها أن يبدأ فساده فيها، فلا عجب في ذلك، وإنما يحصل التعجب من حصول شيء في غير أواني. ومثل هذه الثياب أي الغلالة لما كانت مما ترتدى تحت الدرع وتحت الثياب الفضفاضة، فإنها من البعيد جدا أن يتطرى إليها البلا والفساد، لأن فساد الثوب إما أن ينشأ بسبب شيء من خارج البدن، أو أن يكون بسبب شيء من داخله. وهذه الثياب بحسب الفرد لما كانت ملاصقة للشعر ترتدى تحت الثياب الفضفاضة أو تحت الدرع، فلا يكون السبب الموجب لفسادها أمرا ظاهريا خارجيا، وإنما يكون السبب الموجب أمرا داخليا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: أن الغلالة هي ثوب ضيق كما قلنا، ولكنه يصنع من الكتان، والكتان كما اشتهر عندهم إنما يفسد لونه ويبور عندما يتعرض إلى ضوء القمر، فضوء القمر مفسد للون الكتان، فيتسارع حينئذ هذا الثوب في الفساد. ولكننا قد فرضنا أن هذا الثوب داخلي لا خارجي، فلا يتعرض هو لضوء القمر، وإنما الذي يتعرض لضوء القمر درعه أو ثوبه الفضفاض. فبين الشاعر أن السبب الموجب للفساد هو أن هذا الثوب قد شدت أزراره على القمر، في حين أن الثوب إنما شدت أزراره على بدن صاحبه، فنزل صاحب الثوب منزلة القمر وادعى دخوله تحت جنس المشبب، فصار فردا من أفراد القمر. وإذ صار نفس بدن صاحب الثوب بمنزلة فرد من أفراد القمر، فلم يعد هناك تعجب من فساد مثل هذا الثوب، لأن التعجب إنما ينشأ من حصول المسبب بدون سببه، أو من حصول فساد الثوب بدون أوانه أو قبل أوانه. ولكن لما كان ضوء القمر موجبا لسرعة فساد الثوب، وقد نزل مرتد الثوب منزلة فرد من أفراد القمر، فلم يعد هناك تعجب من فساد ثوبه. فقوله قد زر أزراره على القمر، ليس المراد أن صاحب الثوب صعد إلى القمر وزر أزراره، بل المراد من القمر ها هنا نفس صاحب الثوب، أي إنه عندما زر أزرار الثوب زر أزرارها على بدنه الذي هو القمر. وهذا المعنى، وهو نفي التعجب إنما يستقيم عند تنزيل صاحب الثوب منزلة فرد ادعائي من أفراد القمر. وأما لو كانت الاستعارة ها هنا مجازا لغويا، فيكون اللفظ قد استعمل من أول الأمر في غير ما وضع له، أي في رجل جميل حسن المنظر كجمال وحسن منظر القمر. فيكون المعنى حينئذ لا تعجب من بلا غلالته، لا تعجب من فساد ثوبه، فإن ثوبه قد شدت أزراره على بدن جميل يشبه القمر. ومثل هذا المعنى لا يكفي لنفي التعجب. ليش؟ لأن وجود البدن الجميل ليس سببا لفساد الثوب. وجود بدن جميل حسن المنظر كحسن منظر القمر ليس من الأسباب التي توجب فساد الثوب، وإنما الذي يوجب فساد الثوب نفس ضوء القمر. فلا ينفع حينئذ هذا البيت لنفي التعجب، ونحن قلنا التعجب إنما يكون من حصول الشيء من دون سببه، أو من حصول الشيء في غير أوانه. ومثل هذا البدن الجميل جيب ليس سببا موجبا لفساد الثوب، وهو واضح. فلما توقف إثبات التعجب في البيت الأول ونفيه في البيت الثاني على دعوى دخول المشبه، على ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، علم أن هذا الادعاء لازم في الاستعارة، وإنما يكون مثل هذا الادعاء لازما في الاستعارة عند كونها مجازا عقليا لا مجازا لغويا. بقي في هذا البيت الثاني مطلب استطرادي، وحاصله ما قد يقال من أن هذا البيت الثاني، يعني لا تعجبوا من بلا غلالته إلى آخره، ليس من مصادقي باب الاستعارة، وإنما هو من باب تشبيه. وإذا كان من باب التشبيه فلا يحسن جعله شاهدا ودليلا على كون الاستعارة مجازا عقليا. وذلك لأن الاستعارة كما عرفنا تشبيه حذف أحد ركنيه، ولكن كل من المشبه والمشبه به في المقام مما له ذكر، فلا يكون استعارة، فلا يكون شاهدا على كون الاستعارة في أي من القولين هي. وذلك أما المشبه به فهو قوله قد زر أزراره على القمر، وأما المشبه فهو الضمير الذي أضيف إليه لفظ الأزرار، قد زر أزراره على القمر. فلما كان الضمير عائدا على صاحب الثوب، وكان صاحب الثوب هو المشبه، ولم يكن هناك فرق بين الضمير ومرجعه إلا في الإجمال والتفصيل، فيكون للفظ المشبه ذكر في المقام، وهو الهاء في قوله قد زر أزراره. جيد، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن هذا البيت قد جعل من أمثلة الاستعارة التصريحية، والاستعارة التصريحية هي التي يذكر فيها لفظ المشبه به مرادا منه المشبه، فقد ذكر كل من المشبه والمشبه به، ومع ذكر الطرفين لا يكون البيت شاهدا للاستعارة، وإنما يكون شاهدا للتشبيه. أجاب الشارح على ذلك بأن الضمير وإن كان عائدا على اللفظ المشبه في المقام، ولكنه لم يقصد منه جعله مشبها، بدليل أن المشبه به لم يجري على المشبه أو يجري المشبه عليه، لم يحمل أحدهما على الآخر كما يقال زيد أسد. ولذلك حكموا على مثل قول القائل في يدي، أو وين قول القائل؟
سيف زيد في يدي.
نعم، على قول القائل سيف زيد في يدي أسد، لم يحكموا عليه أنه تشبيه، وإن كان قد ذكر كل من المشبه وهو زيد والمشبه به وهو الأسد. وذلك لأن ما هو مشير إلى المشبه لم يؤت به بحيث ينبئ عن كونه مشبه، أو فقل لم يؤت بهذا الركن مرادا منه التشبيه، بدليل أن أحدهما لم يجري على الآخر، أي لم يحمل عليه. فعلم أن الاستعارة حذف أحد الركنين بمعنى أن لا يكون أحدهما منبئا عن التشبيه، ولا ينافي ذلك ذكره، ولا ينافي ذلك ذكره على وجه لا ينبئ عن التشبيه. وبالجملة فاللازم في تحقق التشبيه أمران لا واحد، أحدهما أن يذكر الطرفان، والآخر أن يكون كل ذكر كل واحد منهما بحيث ينبئ عن التشبيه ويقصد منه ركنية أو أحد الركنين. جيد، وفي قوله قد زر أزراره هذا الضمير وإن كان يعود على المشبه، ولكنه لم يؤت به مرادا منه جعله مشبها. جيد، إذا اتضح ذلك فقد اعترض الماتن على كون، بعد أن تبين القول، فقد اعترض الماتن على دخول على كون الاستعارة مجازا عقليا، وذلك قد اعترض الماتن على كون الاستعارة مجازا عقليا، وذهب إلى أن داخلة تحت المجاز اللغوي. ويمكن أن نبين اعتراضه ببيانين. البيان الأول أن الاستعارة لو لم تكن مجازا لغويا لم تحتاج حينئذ إلى قرينة، ولكنها تحتاج إلى قرينة، فيكون ذلك دليلا على كون المجاز لغويا. بيان الملازمة أن الاستعارة لو كانت مجازا عقليا لكان اللفظ مستعملا في عين ما وضع له، واستعمال اللفظ في نفس المعنى الموضوع له لا يحتاج إلا إلى الاقتران الأكيد بين اللفظ وبين معناه. والفرض أن هناك علاقة بين المعنى الموضوع له وبين اللفظ. بعبارة ثانية، لو كانت الاستعارة مجازا عقليا لكان اللفظ مستعملا في عين المعنى الموضوع له، واستعمال اللفظ في معناه الذي وضع له لا يحتاج إلى قرينة، وإنما يحتاج إلى مجرد وضع اللفظ لمعناه. والفرض أن اللفظ موضوع لمعناه، فلما احتاجت الاستعارة إلى قرينة كشف ذلك عن كون اللفظ لم يرد منه معناه حقيقي. وإذا لم يرد منه المعنى الموضوع له فلا بد أريد معنى آخر غير المعنى الذي وضع له اللفظ، فتكون الاستعارة استعمالا لللفظ في غير موضع له، فيكون التجوز حاصلا في اللغة لا في العقل، فيكون تكون الاستعارة مجازا لغويا. واضح الإشكال أو واضح الاستدلال؟ جميل لطيف. إلا أن هذا البيان في غاية الفساد، لأن حاجة الاستعارة إلى القرينة أعم من أن تكون هذه القرينة من أجل تعيين المعنى في مرحلة الاستعمال في مرحلة الدلالة التصورية، أو أن تكون لتعيين المعنى في مرحلة الإرادة الجدية. بعبارة ثانية، كون الاستعارة مجازا عقليا لا ينافي احتياجها إلى قرينة. غاية الأمر أن القرينة حينئذ ليست لتحديد المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، فإنه قد استعمل في موضع له، وإنما حاجة الاستعارة إلى هذه القرينة على مستوى الإرادة الجدية، أي لتعيين ما هو مراد للمتكلم جدا. فإن المتكلم بعد أن توسع في مفهوم المعنى الموضوع له بحيث صار يشمل فردين حقيقي وادعائي، صار هناك حاجة للمخاطب أو للمتكلم لأن يبين أيا من هذين الفردين هو الذي يريده من حيث المصداق وعلى نحو المراد الجدي، فيحتاج إلى القرينة، فتكون حاجة الاستعارة إلى القرينة على مستوى الدلالة التصديقية الثانية لا على مستوى الدلالة التصورية الأولى. شوف، لأنه نحن الآن في عندنا بات واضحا الفارق بين الدلالات، فالنزاع ليس نزاعا لفظيا كما سوف يحاول الشارح أن يبين. واضح؟ ليش؟ لأنه الاستعارة إذا كانت مجازا لغويا فيترتب عليها جملة من الأمور التي تباين ما يترتب على كونها عقليا، لأن الاستعارة إذا كانت مجازا لغويا فاللفظ من أول الأمر أريد له أن يخطر في الذهن على مستوى التصور المعنى المجازي، وهذا الإخطار موقوف على القرينة، فالقرينة جيء بها على مستوى الدلالة التصورية. وأما بناء على كونه مجازا عقليا فالقرينة يحتاج إليها المجاز، يحتاج إليها الاستعارة، ولكن على مستوى الإرادة الجدية. فالمتكلم قصد اختار المعنى الحقيقي، لأن إخطار هذا المعنى الحقيقي هو الذي يخيل إليك أن ما أردته جدا فيما بعد صار مصداقا من مصادق ذلك المعنى العام الذي أوصلته إلى الذهن. واضح إلى الآن؟ طيب البيان الثاني ما هو ظاهر من كلمات الماتن ها هنا وحاصل أننا نعلم وجدانا وبالضرورة بأن المتكلم في مثل قولنا رأيت أسدا يرمي إنما يريد الرجل الشجاع ولا يريد الحيوان المفترس. وإذا كان المتكلم بالضرورة والوجدان إنما يريد الرجل الشجاع فلا بد أنه استعمل اللفظ في معنى الرجل الشجاع لا في معنى الحيوان المفترس. فعلمنا بالضرورة بأن الكلام إنما سيق لأجل بيان حكم في الرجل الشجاع لا في السبع المخصوص كاشف عن أن المتكلم إنما قصد من الأسد ها هنا الرجل الشجاع، فيكون استعمال اللفظ في غير موضع له وهو الرجل الشجاع. وهذا البيان أفسد من سابق، يعني البيان الأول حاولنا نأتي به لأنه في شيء من المقبولية، وهذا البيان أفسد من سابقه لوضوح المغايرة بين المفهوم وبين المصداق، بين المعنى الذي يخطره المتكلم في ذهن المخاطب وبين المصداق الذي يراد تطبيق هذا المعنى عليه فيما بعد. أو فقل إن علمنا بالضرورة بأن المراد من قولنا رأيت أسدا يرمي هو الرجل الشجاع إنما هو على مستوى الدلالة تصديقية، ولا ينافيه أن يكون قد أخطر في ذهننا معنى الحيوان المفترس على مستوى الدلالة التصورية. ثم إن للشارح، هذا بالنسبة هذا مذهب المات. وأما الشارح فله مذهب آخر يمكن أن نعده من جهة انتصارا للمات ومن جهة أخرى توفيقا بين القولين، وقد بينه الشارح ثم نسبه إلى التحقيق أي جعله المذهب الحق. وحاصل ما عليه الشارح أنه لا تنافي بين كون الاستعارة مجازا لغويا وبين كونها متضمنة لادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به. التفت، قبل مذهب الشارح قلنا المجاز العقلي يستبطن ادعاء دخول المشبه تحت المشبه به، وأما المجاز اللغوي فهو مجرد استعارة لللفظ من دون التصرف في المعنى. وقد فرقنا بين المذهبين بأن أحدهما يستلزم دعوى دخول المشبه في المشبه به والآخر لا يستلزمه أو يستلزم عدمه. وأما ما يراه الشارح فهو أن الاستعارة مجاز لغوي وهي مع ذلك تستبطن دخول المشبه، تستبطن دعوة دخول المشبه في جنس المشبه. سنبين مذهب الشارح ثم سنبين الفارق بينه وبين كل واحد من المذهبين السابقين. والحاصل أن في قولنا رأيت أسدا بناء على كون هذه استعارة مجازا لغويا، فالأسد ها هنا قد استعمل من أول الأمر في أي معنى؟ حيوان، في معنى الرجل الشجاع، أي رأيت رجلا شجاعا كالأسد يرمي. إذا التفت، في قولنا رأيت أسدا يرمي لفظ الأسد بناء على كون الاستعارة مجازا لغويا، يعني بناء على مذهب الماتن، قد استعملت من أول الأمر في أي معنى؟ في معنى الرجل الشجاع أي المشبه، يعني استعمل لفظ المشبه به في معنى نفس المشبه. وأما بناء على المجاز العقلي فقد استعمل لفظ المشبه به في معنى المشبه به، أي استعمل في معناه بعد التصرف في مفهوم المشبه به وتوسعته إلى آخره. وأما عند التفتزاني فليس لفظ الأسد في المقام مستعملا لا في معنى المشبه حتى يكون استعمالا في غير موضع له بهذا المعنى، ولا في المعنى الموضوع له حتى يكون تجوزا، حتى يكون هناك تجوز عقلي، وإنما استعمل في وجه الشبه. أو فقل استعمل لفظ الأسد في الوصف الجامع والمشترك بين المشبه والمشبه به. ومن الواضح أن لفظ الأسد لم يوضع لذلك الوصف الجامع، وإنما وضع للسبع المخصوص، فهو استعمال لللفظ في غير ما وضع له. والذي برر هذا الاستعمال لللفظ في غير ما وضع له هو دعوى أن المشبه لكثرة شبهه في بالمشبه به فقد نزل منزلة فرد من أفراده حتى صار هناك معنى واحد يصدق على كل واحد من الفردين. وحينئذ فالحاجة إلى القرينة هي حاجة لأن نبين أيا من الفردين هو الذي أريد، هل الذي هو مراد هو السبع المخصوص أو المراد ذلك الفرد التأويلي. فيكون هناك استعارة، وتكون الاستعارة استعمالا لللفظ في غير ما وضع له مع كونها مستبطنة لدعوى دخول المشبه في جنس المشبه به. فيكون تكون الاستعارة مجازا لغويا، ومع ذلك يوجد دعوى دخول المشبه تحت المشبه به. جيد، إذن فلفظ المشبه به في الاستعارة التصريحية بناء على مذهب الماتن قد استعمل في نفس معنى المشبه، تمام؟ من أول الأمر استعمل في نفس معنى المشبه. بناء على مذهب القائل بكونه مجازا عقليا قد استعمل في نفس معنى المشبه فيما وضع له، وإنما التصرف في مفهوم العقل. طيب، وأما على مذهب الشارح فلم يستعمل لا في معنى المشبه ومصداقه ولا في معنى المشبه به ومصداقه، وإنما استعمل في الوصف الجامع بين المشبه والمشبه به، وهو سنخ معنى لم يوضع له اللفظ، فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. غاية الأمر أن في مثل هذا الاستعمال جيد علاقة مشابهة، أو أن المبرر لهذا الاستعمال هي علاقة المشابهة، ولكن المتكلم أراد أن يتناسى ذلك التشبيه حتى كأن هذه المشابهة قد بلغت بأحد الطرفين لأن يصير في منزلة الآخر وداخلا في جنسي، فكأن هذا اللفظ صار معبرا عن المعنى الجامع. جيد، وإذ كان اللفظ مستعملا في المعنى الجامع، والمعنى الجامع له حصص وأفراد كثيرة في الخارج، فلا بد من القرينة، ولكن لتعيين أي من الأفراد هو الذي أريد. يعني القرينة هو على مستوى الإرادة الجدية أو دلالة التصورية، هذا هو الذي أريد أن أصل إليه. على مستوى الإرادة الجدية تعيين المصداق، جيد، المفهوم شيء والمصداق شيء آخر، تمام؟ هل تفهم؟ استعمل اللفظ في أي معنى؟ في الوصف الجامع، وإحضار ذلك الوصف الجامع لا يقتضي حصة بعينها، لأن صدق الأعام لا يوجب صدق الأخص، تمام؟ فمجرد إحضار المعنى العام إلى الذهن لا يوجب مصداقا بعينه، فلا بد أن تأتي مرحلة تعيين المصداق وين؟ في الدلالة التصديقية الثانية، يعني في مرحلة الإرادة الجدية. فالقرينة إذا باقية على أنها قرينة في مرحلة الإرادة وين؟ الجدية، يعني هي أقرب إلى المجاز العقلي من هذه الجهة. جيد، حتى شوف هناك شيء لا حاجة إليه في هذا المذهب الآن سوف يتضح. واضح صح؟ إذن الفوارق بين أو الفارق بين هذه الأقوال الثلاثة من جهتين، تارة من جهة نفس المعنى المستعمل فيه اللفظ، وتارة من جهة القرينة. أما من جهة المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، فبناء على مذهب الماتن اللفظ استعمل، لفظ المشبه به استعمل في معنى المشبه. بناء على مذهب القائل بكونه مجاز، القائل بأن الاستعارة مجاز عقلي، اللفظ استعمل، لفظ المشبه به أطلق واستعمل في نفس معنى المشبه به. غاية الأمر أنه قد أحدثت شو؟ أحدث نحو من التصرف العقلي في المعنى الموضوع له، بحيث صار يشمل الفردين حقيقي وادعاء. في عند الشارح أن اللفظ المشبه به لم يستعمل في معنى المشبه ومصداقي، ولا في معنى المشبه به ولا ومصداقي، وإنما استعمل في الوصف الجامع بين كل من المشبه والمشبه به. فالتوسعة ليست فقط توسعة عقلية، بل تجوز في الاستعمال، لأن اللفظ قد استعمل في الوصف الجامع وهو لم يوضع للوصف الجامع، وإنما وضع للسبع المخصوص، فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. غاية الأمر أنه نحتاج فيما بعد إلى القرينة لأي شيء، قال لتحديد الحصة مرادة من ذلك الوصف الجامع، أو الحصة التي ينطبق عليها ذلك الوصف الجامع، هل هي زيد الرجل الشجاع أو السبع المخصوص. فنقول الفارق الثاني أن القرينة حينئذ بناء على كون الاستعمال مجازا لغويا، شوف، بناء على كون الاستعارة مجازا لغويا القرينة على مستوى الدلالة التصورية، وبناء على كونها مجازا عقليا القرينة على مستوى الدلالة التصديقية، وبناء على مذهب الماتن تكون القرينة على مستوى شو؟ قال على مستوى الإرادة الجدية. فقول الشارح يعني التفتزاني يشترك مع المجاز العقلي في أن قرينته على مستوى الدلالة التصديقية،
تعيين
المصداق، نعم، ويشترك مع المجاز اللغوي في أن اللفظ قد استعمل في معناه في غير معناه الذي وضع لا. فكان يفترض أن يحتاج إلى كم قرينة؟ إلى قرينتين.
صار
في ولا يمكن أن تنوب إحداهما عن الأخرى لكون كل منهما واقعة في طول أخرى حقيقة. جيد، مع أن القرينة واحدة، وكل ذلك يسوقنا إلى أنه لا حاجة إلى استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ما دامت القرينة سوف تعين فيما بعد مصداقا بعين. واضح؟ ولذلك ما ذهب إليه الشارح مما لا ينبغي ارتكابه حقيقة، ولعل الحامل له على ذلك أنه أراد أن يوفق بين القولين. جيد، ثم بعد ذلك تعرض الشارح لنقاش المثالين اللذين تقدما، وهو التعجب في قوله شمس تضلل من الشمس، ونفي التعجب في قوله لا تعجب من بلا غلالته. ويمكن الجواب بأننا لا نحتاج بعد كلام الشارح، لو بعد التسليم بكلام الشارح لا نحتاج إلى دفع الإشكال عن البيتين السابقين. ليش؟ لأن البيتين السابقين، هلا بتعرف فائدة البيان الذي قدمناه، لأن البيتين السابقين لم يؤتى بهما ليستدل بهما على أن الاستعارة مجاز عقلي، وإنما جاء بهما ليستدل بهما على أن الاستعارة تقتضي ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به. وبناء على كلام الشارح، التفت، وبناء على كلام الشارح فإنه لا تنافي بين كون الاستعارة مجازا لغويا وبين كونها متضمنة لدعوى دخول المشبه في المشبه به. وإذ كانت الاستعارة حتى على القول بكونها مجازا لغويا عند الشارح تستبطن هذا الادعاء، فلا يحتاج، فلا نحتاج، لا ننتظر أن يدفع لنا إشكالا محددا، صحيح أو لا؟ لأن هذين البيتين ليسا شاهدين على كون الاستعارة مجازا عقليا، حتى يأتي ويقول وأما هذان البيتان فيمكن تخريجهما بكذا وكذا، بل هما شاهدان على أن الاستعارة تستبطن هذا الادعاء، والاستعارة في مذهب الشارح تستبطن هذا الادعاء، فهي على الأصل، فلا نحتاج لمثل البيان الذي قدمه. وحاصل البيان الذي قدمه أن الاستعارة وإن كانت استعمالا لللفظ في غير ما وضع له، ولكن هذا الاستعمال قائم على تناسي التشبيه، حتى كأن أحدهما صار داخلا في قوة في جملة الآخر على الكلام الذي، ولذلك حذف أحد الطرفين تناسيا، جيد، لأجل أن ينسينا هذا التشبيه، لأن وجود الركنين يشعر بالتشبيه وينبئ عنه، فحذف أحد الركنين ينسينا هذا التشبيه، وتناسي التشبيه إنما يكون على تأويل دخول أحدهما في جنس الآخر على البيان الذي صار واضحا. صار واضح في شيء مشوق؟ طيب نقرأ هذا المحضر. قال ولهذا، انتفت هذا الكلام لمن؟ للماتن، يعني الماتن قال إنهم اختلفوا في أن المجاز أو في أن الاستعارة هل هي مجاز لغوي أو عقلي، فأحد القولين أنها لغوي والآخر أنها عقلي، وهذا من تتمة القول الآخر. ولهذا يعني القائل بأن الاستعارة مجاز عقلي عقب على قوله وأيده بقوله ولهذا، أي ولأن إطلاق اسم المشبه به على المشبه إنما يكون بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به. شوف البيتان شاهدان على الادعاء لا على كون المجاز عقليا، وإن كان أحدهما يستلزم الآخر فيما بعد. ولهذا صح التعجب في قولك قامت تضللني، أي توقع الظلة، أي تحجب نور الشمس، وما يحجب النور إنما هو الجسم الكثيف لا الجسم اللطيف، جيد، فهذا لا عجب فيه، وإنما العجب في أن يحجب الجسم اللطيف سطوع نور الشمس، هذا لا يحجب ضوء الشمس فلا يوقع الظل، هذا هو العجب. فلا بد أنه نزل حينئذ ذلك الحائل منزلة نفس الشمس حتى تكون حتى يكون جسما لطيفا لا جسما كثيفا، أي توقع الظل علي من الشمس نفس أعز علي من نفسي قامت تضللني، ومن عجب شمس أي غلام، شوف غريب عجيب غريب عجيب الشارع، قامت تضللني ومن عجب شمس أي غلام كالشمس في الحسن والبهاء تضللني من الشمس.
كانش الكلام عن الوحدة،
كيف؟
كانش الكلام عن الوحدة،
لا بمعنى التفت هو يفترض أن يشرح ومن عجب شمس مش غلام كالشمس، الغلام الذي كالشمس يحجب الضوء من دون عجب ومن دون تعجب، ولكنه أراد أن يشرح على ما يراه، مع أنه لم التفت، مع أن الاستعارة عنده اللفظ المشبه به لا يستعمل في نفس معنى المشبه
ولا شمس،
وإنما في الوصف الجامع، تمام؟ غريب جيد، تضللني من الشمس، فلولا أنه ادعى لذلك الغلام معنى الشمس الحقيقي وجعله شمسا على الحقيقة لما كان لهذا التعجب معنى، إذ لا تعجب في أن يضلل إنسان حسن الوجه إنسانا آخر جسم الكثيف يمنع من انتشار الضوء. طيب ولهذا، شوف يعني ولهذا صح التعجب في قولك وصح النهي عن التعجب، ولهذا أي ولهذا صح النهي عن التعجب في قولي لا تعجبوا من بلا غلالتي أو غلالتي، هي شعار، شعار يعني ثوب يلصق على شعر البدن، جيد، يلبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضا، التفت، فالفساد ضوء ففساده من ضوء القمر، إما من ضوء قمر خارجي أو من ضوء قمر داخلي، ولا يمكن أن يكون من ضوء القمر الخارجي لأنه يلبس تحت الدرع بحسب الفرق أو يلبس تحت الثياب الفضفاضة، فما يفسده وما يكون سببا منطقيا لفساد حينئذ هو القمر الداخلي، فلا بد أنه قد زرت هذه الأزرار على بدن هو قمر، جيد، لا أنه أن هذا البدن جميل كجمال القمر. قال وتحت الدرع أيضا قد زر أزراره على القمر، تقول زررت القميص عليه أزره إذا شددت أزراره عليه، والثوب إنما تشد أزراره على البدن، فلولا أنه جعله قمرا حقيقيا لما كان النهي عن التعجب معنا، لأن التعجب إنما يكون عند حصول المسبب من دون سببه المنطقي، أو عند حصول الشيء من دون أوانه. وإذا كان هذا البدن قمرا وفردا من أفراد القمر فصار سببا منطقيا، فلم يعد هناك ما يدعو للتعجب. قال لأن الكتان إنما يسرع إليه البلاء بسبب ملابسة القمر الحقيقي، لا بملابسة إنسان كالقمر في الحسن. خص الحسن حينئذ بهذا المثال. لا يقال هذا المطلب الاستطرادي، لا يقال القمر في البيت ليس باستعارة، لأن المشبه مذكور وهو الضمير في غلالته وأزراري، لأننا نقول لا نسلم أن الذكر على هذا الوجه ينافي الاستعارة المذكورة، لأنه لم يؤت به مقصودا به أحد، مقصودا به ركنية التشبيه جيد أو أحد الركنين، كما يقال سيف زيد في يدي أسد، فإن تعريف الاستعارة صادق على ذلك، رغم أن زيدا مذكور لأن أحدهما لم يحمل على الآخر. ولذلك إذا أردت الآن أن تقدر الأداة، لا يمكن أن تقدر الأداة، لأن الأداة إنما تقدر بين المشبه والمشبه به، وأحدهما ليس محمولا على الآخر. ورد هذا الدليل، أي دليل؟
جهاد
جيد، هذا من جهة. أو رد هذا القول بأن يفترض أن يقول ورد هذا القول، مش الإدعاء، ورد هذا القول يعني رد من؟ رد في كلام الماتن، في مذهب الماتن. الماتن يرى أن الاستعارة مجاز لغوي. طيب قال ورد هذا الدليل بأن الادعاء، أي ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، لا يقتضي كونها مستعملة فيما وضعت له، يعني لا منافات بين كون المجاز لغويا وبين كون اللفظ مستعملا في غير ما وضع لا. شوف الآن دليل الماتن، قال العلم الضروري بأن أسدا في قولنا رأيت أسدا يرمي مستعمل في الرجل الشجاع، لا، للعلم الضروري بأنه مراد منه الرجل الشجاع، لا للعلم الضروري بأنه مستعمل في الرجل الشجاع. نعم نحن نقطع بأن المتكلم ساق كلامه لأجل أن يبين حكما في الرجل الشجاع، ولا يريد أن يتحدث عن الأسد، ولكن إرادته للرجل الشجاع لا تستلزم أن يكون قد استعملها من أول الأمر في معنى الرجل الشجاع، بل أخطر لنا هذا المعنى ليخيل إلينا أن الرجل الشجاع صار من مصادقه. نشوف شو بتعمل مع الأصوليين بعد هذا البيان. وين أسوان الاستعمال المجاز الزائد؟ طيب للعلم الضروري بأن أسدا في قولنا رأيت أسدا يرمي مستعملا في الرجل الشجاع، وين العلم الضروري؟ وين؟ نعم ما هو ضروري أنه يريد الرجل الشجاع، إرادة شيء ومعنى الذي تخطره مفهوم شيء آخر، تمام؟ والموضوع له هو السبع المخصوص. الآن عندما يقال لك رأيت أسدا يرمي، التفت، عندما يقال رأيت أسدا يرمي ما يحضر في الذهن هو الرجل. خلنا نرجع إلى، إذا كنت تحتكم إلى الوجدان دعنا نحتكم إلى الوجدان. نعم عندما يقال لنا رأيت أسدا يرمي ما هو مراد جدا بالضرورة هو الرجل الشجاع، وهذا لا خلاف فيه عند أحد، ولكن ما يحضر إلى الذهن شو؟ هل المفترس أو الرجل الشجاع؟
رجل الشجاع.
ما يخطر إلى الذهن من أول الأمر هو رجل شجاع. عندما يقال رأيت أسدا يرمي،
بس يسمع واحد كلمة أسد قبل يرمي أكيد بيخطر على باله الأسد.
رأيت أسدا ما يخطر إلى الذهن والرجل هو الحيوان المفترس حقيقة، يعني ذلك الأسد. والرماية قرينة معينة للمراد الجدي.
رأيت أسدا لهم
جي. والفائدة على طيب تقول لي إذا كان يريد الرجل الشجاع لماذا يأتي لنا بالحيوان المفترس أولا ثم يسوقنا إليه منه إلى الرجل الشجاع؟ قل هذه فائدة الإدعاء، هكذا يظهر الإدعاء، لأنه يخيل إليك أن الجائي أسدا، حتى إذا جاءت القرينة ومنعت من تعيين هذا المصداق علمت أنك لابد أن المتكلم لابد أدخل هذا الفرد تحت مصداق ذلك ذلك المفهوم. نحن لا نقول إن التفت، لا ننفي أن يكون هناك استعمالا، أن يكون هناك استعمال مجازي لغوي، لا نريد أن اللفظ لا يمكن أن يستعمل في غير ما وضع له. دعك هلا المجاز المرسل، استعمال اللفظ في غير ما وضع له أو لا، استعمال اللفظ في غير ما وضع له جيد، وهذا الاستعمال على مستوى الدلالة التصورية بلا إشكال، وهو عبارة عن مجموع اقترانين. لا نريد أن نبطل كل هذه المذاهب، كلامنا في خصوص الاستعارة جيد. يعني لا نحن لا نقول إن التجوز دائما يكون على مستوى الإرادة الجدية، وأن الألفاظ دائما تستعمل في معانيها الموضوع لها، لا نريد أن ننفي الاستعمال المجازي جيد، ولكن نقول الاستعارة ليست من باب الاستعمال المجازي اللغوي، لأن المتكلم في مرحلة الدلالة التصورية حتى يبين هذا الادعاء يحضر لنا ذلك ذلك المفهوم ما وضع له لفظ. واضح؟ ولا نحن لا نقول إن الاستعمال المجازي دائما دلالته على مستوى الإرادة الجدية حتى نناقض ما يقوله الأصوليون أو إلى آخره. لا، المجاز المرسل شو؟ لا يوجد فيه ادعاء، وهو من أول الأمر أراد من هذا اللفظ ذاك لعلاقة الملازمة بينهما. واضح؟ طيب قال العلم الضروري يعني الوجداني بأن أسدا في قولنا رأيت أسدا يرمي مستعمل في الرجل الشجاع. رأيت الشعر كيف كان ذاك ضروري. على كل حال والموضوع له هو السبع المخصوص. طيب الآن جاء بعبارة التحقيق، قال وتحقيق ذلك أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به مبني على أنه جعل أفراد الأسد بطريق التأويل قسمين، أحدهما المتعارف وهو الذي له غاية الجراءة ونهاية القوة في مثل تلك الجنة المخصوصة، والثاني غير المتعارف يعني الفرد الادعائي وهو الذي له تلك الجراءة لكن لا في تلك الجنة المخصوصة والهيكل المخصوص. ولفظ الأسد إنما هو موضوع للمتعارف جيد، ولكنه لم يستعمله في غير المتعارف كما ذهب الماتن، قال بل استعمله في الوصف الجامع جيد. فاستعماله في غير المتعارف استعمال في غير ما وضع له، والقرينة مانعة عن إرادة المتعارف جيد، ليتعين المعنى الغير المتعارف. وبهذا يندفع ما يقال. ما هو الذي يقال؟ ذهب البعض إلى هذا الإشكال، قال إن الإصرار على أن هذا الأسد إن الإصرار على أن لفظ الأسد مستعمل في الرجل الشجاع جيد يتنافى مع نصب القرينة المانعة عن إرادة السبع المخصوص. عندما تصر على أن الأسد موضوع للرجل، عفوا، عندما تصر على أن الأسد مستعمل في الرجل الشجاع، وهذا ينافي حينئذ أن تكون محتاجا إلى قرينة لتصرف، لأن صر شوف القرينة التي تصرف اللفظ عن المعنى الغير المراد إنما يحتاج إليها عندما يكون هذا اللفظ ظاهرا في المعنى غير المراد جيد. ولكنكم تقولون إن لفظ الأسد قد لا يستعمل إلا في الرجل الشجاع، فأي حاجة بعد ذلك إلى هذه القرينة؟ قال هنا القرينة حينئذ تكون شوف محددة للمراد، تحددة للمصداق، أهو المتعارف أم غير المتعارف جيد. بيان هذا الإشكال وبيان جوابه بطريق مفصل إن شاء الله نعيده غدا. الحمد لله رب العالمين.